بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالإيمان بالرسل على وجه الإجمال، وبينا ما يلزم من الإيمان بالرسل على سبيل التفصيل، ثم بعد ذلك في هذا المقام نتحدث عما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله. واعلموا أن الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يتناوله العلماء من خلال ثلاثة مباحث: دلائل النبوة، وخصائص النبوة، وشمائل النبوة. فالكتب التي تصنف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إما أن تتعلق في دلائل نبوته، والمراد بها ما يثبت صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من أنواع الأدلة، والثاني ما يتعلق بخصائصه، سواء كانت خصائص قدرية أو كانت خصائص شرعية. فللنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص القدرية مع كونه بشرا ما يميزه عن غيره، وله من الأحكام الشرعية أيضا ما يختص به عن سائر المؤمنين، كما قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. والشمائل النبوية هو ما يتعلق بكريم صفاته وحسن خلاله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أمور يتم تناولها عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نتناول ما دلت عليه عبارات الماتن رحمه الله. يقول الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى، هكذا بكسر الهمزة، لأنه كما أسلفنا هو عطف على قوله في مستهل الرسالة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، فعطف عليه ما عطف، ومنه قوله وإن، فالصواب كسرها: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء معناها متقارب، وربما دعا إليها السجعة، وإلا فإن معناها متقارب، وكلها مما يوصف به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما محمد فاسمه الشريف، وإن كان له أسماء أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمي، أو قال: من أسمائي محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر والعاقب، هكذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. فأما اسمه محمد فهو الذي سماه به أبوه، وهو اسم قيل لم يسبق إليه في العرب، ويدل على الحمد وهو الذكر بالأوصاف الحسنة الجميلة، فهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم علم ووصف، علم على ذاته صلى الله عليه وسلم فهو محمد، ووصف له فإنه حقيق بالحمد بما يليق به كمل المؤمنين، بل هو أكمل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. واسمه أحمد أثبته الله تعالى في كتابه في بشارة عيسى عليه السلام، حيث قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهو يدل أيضا على كمال الحمد لأنه خرج مخرج أفعل التفضيل، فاسمه محمد واسمه أحمد. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، لأن الله تعالى يمحو به الشرك. ومن أسمائه الحاشر، لأن الناس يحشرون على عقبه يوم القيامة. ومن أسمائه العاقب، لأنه لا نبي بعده، كما فسر هو صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ بكونه العاقب أي لا نبي بعده. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اختاره الله سبحانه وتعالى عن علم وحكمة، وذلك أن الله تعالى اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم، فهو صفة الصفوة، خيار من خيار بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال المصطفى، فهذا اصطفاء. والله تعالى يصطفي الله تعالى يصطفي من الرسل ومن الملائكة ومن الناس رسلا، كما قال ذلك سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فقد اصطفاه الله تعالى عن علم وحكمة لما اجتمع فيه من الكمالات البشرية، فاجتباه الله تعالى واصطفاه. وقد وصفه في الجملة الأولى بأشرف وصف، وهو وصف العبودية، وذلك أن كمال المخلوق يحصل بتحقيق العبودية لله تعالى، فمن كان لله أعبد فهو من أكمل الخلق، فأكمل الخلق هما الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، فإنه سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله تعالى بوصف العبودية في أشرف المقامات، حال تنزل القرآن حين قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبودية حال تنزل القرآن وهو حال شريف، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وصفه بالعبودية حال نزول القرآن. أيضا وصفه الله بالعبودية في أشرف ليلة مرت به، وهي ليلة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا وصف شرفي. وكذلك أيضا في حال قيامه بالدعوة التي هي أشرف وظيفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ونظائر هذا كثيرة. فالعبودية هو أشرف وصف يتصف به مخلوق. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخلصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فمن ادعى مقاما أشرف من مقام العبودية فقد ضل وخاب وخسر، وهذا يدعيه بعض الخرافيين من الصوفية حينما يدعون مقام الولاية، وربما زعموا أنه أفضل من مقام النبوة، وله في هذا دعاوى عريضة ساقطة متهافتة. فأشرف مقامات المرء هو مقام العبودية لله رب العالمين. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، إذن وصفه بالعبودية وبالنبوة، ثم ثالثا بالرسالة، ورسوله المرتضى. المجتبى بمعنى المصطفى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالاجتباء بمعنى التقريب والاصطفاء، فالمعنى متقارب. والنبوة كما أسلفنا مأخوذة إما من النبأ وإما من النبوة، إما من النبأ وهو الإعلام، فالله تعالى سمى النبي نبيا لأنه منبأ قد أنبأه بوحي من عنده، وإما من النبوة وهي الارتفاع والبروز لكونه قد فاق غيره. هذا من حيث الأصل اللغوي. وأما الرسول فإنه من الرسالة وهو البعث، وقد بينا في الدرس الماضي الفرق بين النبي والرسول، وذكرنا ثلاثة أقوال ونقدناها ورجحنا أحدها فيرجع إليه. والجمع بين هذين الوصفين العبودية والرسالة فيه رد على أهل الغلو ورد على أهل الجفاء، فوصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء الذين ينتقصون حقه صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عنه كما يتكلمون عن سائر الناس، وربما فضلوا الأولياء على الأنبياء كما يقول ذلك ابن عربي الصوفي الزنديق. والوصف بالعبودية رد على أهل الغلو الذين رفعوه فوق منزلته وخلعوا عليه أوصافا لا تنبغي إلا لله عز وجل، كغلاة المداحين الذين يحيون الموالد البدعية، ومن ذلك الأبيات المشهورة المنسوبة للبوصيري التي يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقدم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما نهي وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ولما رآه بعض الناس يعني رهب من المقام بين يديه قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة أو تقد القديد بمكة، والقديد هو اللحم المجفف يطامنه بذلك ويسكنه. وكان لما دخل عليه بعض الناس بعض الأعراب وقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا قبلا وأعظمنا قولا، ومضوا في هذا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. فأفضل ما نعرف به نبينا صلى الله عليه وسلم ما عرفه الله به بأن نقول هو عبد الله ورسوله، كما هو عرف أخاه عيسى بن مريم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالوصف بالعبودية والرسالة فيه ميزان الاعتدال، فلا غلو ولا جفاء، وهذا هو المستحق لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن منة الله تعالى على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم منة عظيمة تنقض الأعمار دون شكرها، فقد قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله، قد كان الناس في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس العرب وحده بل سائر الأمم. تأملوا قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فنعمة الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة تقصر الكلمات دون بيانها، ونحن نتفيأ هذه النعمة، فنسأل الله أن يرزقنا التمسك بالسنة. ثم إن الطحاوي رحمه الله قال: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هذا بعض ما يستحق صلى الله عليه وسلم من أوليائه وأتباعه أن يثنى عليه بما هو أهله، فأما الوصف الأول وهو قوله وإنه خاتم الأنبياء فبهذا جاء ناطق الكتاب، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا شك أن النبوة ختمت به فلا نبي بعده، لا نبي بعده. وكما نطق بذلك الكتاب جاءت به السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وقال في الحديث الآخر سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعده فقد كفر، ومن صدقه فقد كفر. والخاتم مأخوذ من الختم، مأخوذ من الختم، فهو خاتمهم جميعا صلى الله عليه وسلم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، أي والله نبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لربك، وقد صرح بذلك حينما دعا أصحابه في حجة الوداع إلى أن يفسخوا إحرامهم بالحج إلى عمرة، فشق عليهم ذلك وترددوا، وكان منهم ذلك نوع تورع، لأنهم يقولون أيأتي أحدنا نأتي عرفة ومذاكرنا تقطر من المني، يعني شق عليهم أن يحلوا بعد أن أحرموا. وكان عرب الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، بمعنى أنه لحقهم نوع تورع، فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وقال يا أيها الناس أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أو قال أخشاكم له، افعلوا ما آمركم به. فنبينا صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه، وتقواه هي القسطاس المستقيم، وهي المعيار السليم الذي يرد إليه كل شيء. فمن خيل إليه أنه أصور من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يزيد على فعله فهذا ضلال مبين. فلما جاء 3 نفر يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمله فكأنهم تقالوا، فقال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فلما بلغت مقالتهم نبينا صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس وقال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أمر يجب أن يتنبه له كل مؤمن، فليس أمر الشريعة والتعبد مرده المزاج والاستحسان، وإنما مرده النص والدليل والاتباع والتأسي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فليس لأحد أن يزيد على سنته ويقترح إضافة شيء بدعوى مزيد التعبد لله، وهذه حقيقة البدعة، إذ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هكذا عرفها الشاطبي رحمه الله، يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة، لاحظ في الدين ليست في أمور الدنيا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تحاكيها صفتها وهيئتها كالعبادات الشرعية من ذكر أو صلاة أو صيام أو نسك أو نحو ذلك، يقصد بالسير عليها، يعني فاعلوها يقصدون بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، ولكن هذه المبالغة أخرجتكم إلى حد تعالى. قال وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، نعم بأبي هو وأمي هو سيد المرسلين، وهذه السيادة تظهر جلية بعد البعث كما سيأتي ذكره عند ذكر الشفاعة، إذ أنه يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. فالناس يوم القيامة ينكفئون إليه وينجفلون إليه ليشفع لهم عند الله عز وجل. فلهذا يقول عيسى عليه السلام هو الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الناس إليه، يقول: ائتوا محمدا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني أنه هو أحرى أولي العزم من الرسل بالشفاعة، فيقول: أنا لها أنا لها.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.